الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، الناس في الدنيا قسمان: عاقل وجاهل. فالعاقل محسن خائف، والجاهل مسيء آمن. العقلاء أعقلهم بعد الرسل صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان كل واحد منهم إسلاما يتحرك على قدميه، ونسخة مصحفية واضحة في القول والعمل. ورغم ذلك كان كل واحد منهم في حالة خوف شديد إلى أن لقي الله عز وجل وهو عنه راضي. ثم خلف من بعدهم خلف، وعندما يقول القرآن خلف في اللغة بتسكين اللام فخلف غير صالح، لكن لو قال الإنسان خلف فالخلف رجل صالح أو امرأة صالح أو ذرية صالحة. إذا سكنت اللام صار الخلف هذا والعياذ بالله إنسان بعيد عن الله والعياذ بالله رب العالمين. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا هو الجاهل الذي طبع له عنوان المسيء الآمن. إنسان مخطئ ولكنه آمن من أي شيء، بجهله أمن. والله عز وجل لا يجمع على عبد أمنين ولا خوفين: من أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة، ومن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة. فالصحابة والتابعون وسلفنا الصالح خافوا في الدنيا من رب العباد عز وجل، فأمنهم رب العباد بحسن الذكر على مر الزمن. من هؤلاء العقلاء إمامنا الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه. سئل مرة من أحد تلاميذه: يا إمام، كيف حالك؟ بالله عليك سل أي صديق لك بعد خطبة الجمعة أو قبلها أو وسط الأسبوع، كيف حالك يا فلان؟ يقول الأول من باب يعني الحياء: الحمد لله. وتستشعر أن هذا كلمة الحمد لو كان لك قلب استشعرت أنها من طرف لسانك لا من أعماق قلبك، لأن بعض لحظات سوف يفتح لك صفحة الشكاوى من الزوجة، من الأولاد، ومن الغلاء، ومن استغلال مدير العمل له، ومن إساءة الموظفين الذين يعملون تحت يدك، ومن خيانة الناس، ومن سوء الأيام إلى آخره. لماذا؟ لأنه إنسان ما حمد الله حق حمده. لكن الإمام الشافعي من العقلاء قال له تلميذه: كيف حالك يا إمام؟ قال: بالله عليك يا بني، كيف يكون حال عبد كل صباح كتاب ربه يطالبه بالعمل، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تطالبه بالمتابعة، ونفسه تطالبه بالشهوات، والشيطان يطالبه بالجنايات، والهوى يطالبه بطول الأمد، وأولاده يطالبونه بالقوت، والدهر يطالبه بصروفه وأحداثه، ثم ملك الموت يطالبه بقبض روحه، فكيف يكون حاله؟ توقف دقائق عند هذه الحكم الغوالي. هذا كلام لا يخرج إلا من قلب موصول بالله. أبناؤنا إلى الجامعة لا يعرف الواحد منهم أن يكتب موضوع إنشاء ولا موضوع تعبير، وإذا قال كسر المرفوع ونصب المجرور بينه وبين اللغة عداء، لأنه حجز بين لسانه وبين كتاب الله عز وجل. ونحن نؤكد دائما إن لم نحفظ أبناءنا كتاب الله أو من كتاب الله لتثقل ألسنتهم بلغة هي لغة دين، سوف نحاسب حسابا عسيرا، لأن لغتنا العربية لغة ليست لغة عادية، إنما هي لغة كتاب الله عز وجل بلسان عربي مبين. فإن قصرنا وتركنا أبناءنا يتعلمون يمنة ويسرة لغات أخرى على حساب لغتهم العربية، أثمنا جميعا في أن حجزنا بين أبنائنا وبين كتاب ربنا، فخرج الذرية هؤلاء الخلف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف نلقى وهم غيا والعياذ بالله، والغي واد في جهنم تستعيذ النار منه كل يوم 100 مرة. سبحان الله. يقول الشافعي: ما بالك بحال إنسان كل صباح كتاب ربي يطالبه بالعمل، يعني عمل الصالحات والبعد عن السيئات، يطالبه بأن يقيم الصلاة، أن يولي وجهه تجاه كل مسجد، أن يغذ أقدامه للسير في إصلاح المتخاصمين وفي رعاية المحتاجين، أن تمتد يده بالصدقة وبمصافحة المسلمين وبالمسعى على رؤوس اليتامى، أن يطالبه القرآن بأن يغض بصره، أن يصم أذنيه عن الحرام، ألا تمتد يده إلا إلى كل حلال، ألا تقضي قدمه إلا إلى مكان يرضي الله ويرضى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب ربنا الذي يطالبه بالعمل. افتح كتاب الله عز وجل وأنت تقرأ وردك كل يوم، قلنا لك: من لم يختم القرآن في شهر فقد بات مهاجرا لكتاب الله. كان ابن عمر رضي الله عنهما ينهي ختمة القرآن كل جمعة، كل ليلة الجمعة له ختمة، يعني تقريبا في اليوم له 4 أجزاء ونصف. وأنت بحسبة بسيطة، لو شاهدت التلفاز نصف المدة التي تشاهد فيها وتجلس فيها أمام الشاشة، تجلس نصف المدة وتفرغ نصف المدة الباقية، لقرأت في اليوم 5 و6 أجزاء من كتاب الله. لكن الوقت يضيع، لأنه عندما لا يفتت العبد ربه يسلط الله عليه جنوده، والوقت أحد جنود الله عز وجل. يبارك الله فيه لمن يتقي الله، ويكتب الله عز وجل بركة هذا الوقت ممن لا يتقي الله سبحانه. فلو وفرت من وقتك اليومي، يتخيل أن تشاهد مباراة واحدة لكرة القدم تقريبا 1.5 ساعة إن لم تكن 2 ساعة، لو قرأت منها 1 ساعة كتاب الله عز وجل في هاتين 2 ساعة أو تلك 1.5 ساعة في كتاب الله، تنهي من 2 إلى 3 أجزاء إذا كنت حاذقا أو فطنا في القراءة. كفى 2 جزء، هذه 1 ساعة، وساعة قبل النوم، أو ساعة قبل الفجر، أو ساعة بعد الفجر، لأن العمر ما مضى منه لن يعود. إن اليوم يقول لك كل صباح: يا عبد الله، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاتق الله في، فإنني إن ذهبت لا أعود إلى يوم القيامة. هل تستطيع أن تعيد أن تعيد أمسك بالحبال أو أن تجرها مرة أخرى؟ المرء يفرح بالأيام يقطعها، وكل يوم يمضي يدني من الأجل. هذا هو الأمر الأول، كتاب ربنا يطالبنا بالعمل. فأنت تقرأ في كتاب الله عز وجل، ضع بجوارك ورقة وانظر في هذه الصفحة بماذا امرك الله عز وجل. قضية لا تحتاج في كل امر الى مفسر والى عالم. الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ اللهم اجعلنا من المدكرين يا رب العالمين، المتدبرين في كتابك، العاملين بما نسمع وبما نقرا وبما نتعلم، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. انظر الى الجانب السيء الذي لا يحبه الله ولا رسوله، النواهي، اجتناب المناهي، ينهى عن كذا وكذا، اكتبها عندك وراجع مع نفسك كل يوم، ثم راجع مع نفسك مراجعه اسبوعيه، ثم مع قبض راتبك في اول الشهر راجع مراجعة شهرية الاوراق التي كتبتها. قل انا عندي 20 امر امرني رب العباد بها في كتابه، نفذت منها 4 وباقي 16، نفذت 10 وباقي 10، نفذت كذا وباقي كذا، فتتعلم العلم والعمل مرة واحدة. ماذا يصنع انسان وكتاب ربه كل صباح يطالبه بالعمل، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يطالبه بالاتباع وليس بالابتداع. نحن نبتدع في دين الله ما لم ينزل الله به سلطانا. قال معروف الترقي رحمه الله والله لأن أرى نارا في مسجد لا أستطيع إطفاءها أهون علي وعلى قلبي من أن أرى بدعة أمامي لا أميتها. إذن البدعة أخطر عند معروف الكرقي وعند هؤلاء الصالحين من بدعة ما ابتدع المسلمون بدعة إلا وأماتوا أمامها سنة. طالما أنت تبتدع بدعة ثق تماما أنك تميت أمامها سنة، فالسنن تقام فتمات البدعة. أما إذا أقمت البدعة إنك تميت السنن. يقول ابن عبد العزيز حفيد عمر رضي الله عنه، إن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس، لقد درجنا أي كبرنا على بدع سنة 99 هجرية، يعني القرن الأول الهجري، ما زال أتباع تابع التابعين موجودين، وما زال أناس رأوا آخر الصحابة رضوان الله عليهم. بدع هاجر عليها الأعرابي وربي عليها الصغير واستمرأها الكبير، حتى ان جئت لتغير في البدعة قيل انك تغير في السنة. يعني عندما ترى اناسا يصنعون امورا ما انزل الله بها من سلطان تريد ان تردهم الى جادة الطريق، يخرج لك 100 معترض، الطبيب لا يعترض عليك، والمهندس في هندسة لا يعترض عليك، الحائط النائل للناس عالم الدين لانه يمثل الاسلام، والاسلام هو اخر تفكيرنا، اخر اهتمام لنا هو دين الله عز وجل. نحن ندعي محبة الله، ندعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله يا الله لم يمتحننا بما تعي العقول به، فامتحننا الان ان رجلا يقول ما يقول مثلا حي على الجهاد مثلا، ما امتحننا بهذا. ما يقول لنا قائل تعالوا ليطمئن كل واحد على اخيه واخته انه يقوم الليل في بيته، كنت تمر كما تقول كتب السيرة في شوارع المدينة ايام الصحابة والتابعين فتسمع لبيوتهم ازيزا كازيز النحل من قراءة القرآن بالليل. لا تسمع الان الا اصوات التلفزيون والمذياع. لماذا؟ لان الدين حجمناه في زاوية قليلة، جعلناه يرتبط بالمسجد وبالصلاة وبظهر الجمعة وبصيام رمضان وبالحج وبالزكاة من عام الى عام. اما ان يكون الدين في صغير الامر وكبير عند الرجل والمرأة والكبير والصغير فهذا ليس في ترتيب اولوياتنا. ان الانسان عندما يصبح يطالبه كتاب ربه بالعمل وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم بالسنة كما قال ابن مسعود اياكم واي هوى يسمى بغير الاسلام، اي اسم غير الاسلام دعه جانبا. ونفسه نفس الانسان تطالبه بالشهوات، انظر هنا اصنع كذا افعل كذا استمع الى كذا سلك اذنك ساعة لربك وساعة لقلبك، مع ان الحكاية ليس فيها ساعة ولا غيره. فالعبد نفسه كل ليلة كل يوم تطالبه بالشهوات لأنها نفس أمارة بالسوء، وإن كانت بعض الأحيان نفسا لوامة لكن غابت من بين نفوسنا إلا من رحم ربي، النفس المطمئنة والنفس الراضية والنفس المرضية والنفس الملهمة حاشاك أو بعيدا أو درجات دون الدرجة النفس الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيطان بالجنايات، لا تظن أن الشيطان الذي أخرج أبويك من الجنة يناصبك الصباح، لا، كما أخرج أبويك من الجنة يريد أن يخرجك الآن من جنة الطاعة، يريد أن يخرجك من دائرة الإسلام تحت عناوين شتى. يقول إن هناك ذنوبا لا يكفرها إلا السعي على الرزق، نعم، من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له، هذه آثار أحاديث ما أنكرناها، لكن أن يطغى هذا على توجهك بالحياة أن تصير كل عمل لك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، يزين لك الربا أنه استثمار وأنه أرباع وأنه مكاسب، يزين لك. انظر إلى العطاشة إلى الأموال في البورصات العالمية، أرسل أطباء أو إن كنت طبيبا اذهب إلى هناك وضع السماعة على قلب أحده وامسك بمعصم أحد أو يده أو يده حتى تقيس له النبض وغليان الدم عنده من ارتفاع الأسهم أو من انخفاضها، يرتفع، لأن الدنيا عندما تحيط بإنسان لا يرى إلاها، لا يرى إلا دنيا، سبحان الله، ليس عنده آخرة، ليس عنده اطمئنان، ليس عنده سكينة، سبحان الله العظيم. يقول له يعني يا أبا حازم في الحرق هارون الرشيد ألك حاجة؟ فسكت، قال يا أمير المؤمنين استحي من الله، أطلب حاجة وأنا في بيته؟ انتظر هارون حتى خرج أبو حازم خارج الحرم، قال له يا أبا حازم ألك حاجة؟ قال استحي من الله يا أمير المؤمنين أطلب وأنا في أم القرى. خرج على حدود مكة وتوجه إلى المدينة، تبعه هارون الرشيد. انظر إلى عزة العلم وعزة المتدين الذي يلتزم بالله عز وجل ورقة الأمير الذي يرعى هؤلاء. يقول يا أبا حازم ألك حاجة؟ توقف حازم إجلالا للإمارة، لأننا يجب أن نجل حكامنا. قال يا أمير المؤمنين هل حاجة من حاجات الدنيا أم حاجة من حاجات الآخرة؟ قال يا أبا حازم حاجات الآخرة إنما هي لله رب العالمين، حاجة من حاجات الدنيا. قال عجبا يا أمير المؤمنين، لم أطلبها ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ يا أمير المؤمنين دعني لمن ينقذني في الدنيا ويحاسبني برحمة ومغفرة ويسلم في الآخرة. ثم ولى ولم يعقب. هكذا الإنسان عندما يكون موصولا بالله عز وجل، القلب الموصول بالله. لكن الإنسان يعني العجيب أن صاحب الملايين يريد أن يكون صاحب مليار، وصاحب المليارات يريد أن تكثر. لماذا؟ لأن محب الدنيا كما قلت لكم من قبل كشارب البحر، ما زاده الشرب إلا عطشا، يشرب ماء مالحا فيعطش، يشرب زيادة فيعطش. هكذا ابن آدم لو كان له واد تمنى واديين، ولو كان له عنده ألف تمنى ألفين، سبحان الله. ولم يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، من أراد أنيسا فالله يكفيه، ومن أراد جليسا فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، فمن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه. العبد لما يجلس في القبر بعد أن يتركنا أهلنا منفردين، يجلس العبد الصالح ليبدأ الحساب. قبل الحساب يسأله الملك، أتريد أن تعود إلى الدنيا مرة أخرى؟ الصالح يقول ألدار الهموم والأحزان ترجعان قدماني إلى ربي قدماني، لأنه اكتشف الحقيقة، اكتشف المسرحية الهزلية التي كان يحياها الناس ويتقاضون عليها في المحاكم ويتحاربون ويتقاتلون ويغتاب بعضهم بعضا ويقوم بعضهم في عرض بعض وينتهك بعضهم سبحان الله حرمات البعض. عندئذ تتضح له الحقيقة، كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الشيطان يطالبك بالجنايات، ان تعبر الحدود، ان تعصي الله عز وجل، ليس صديقا لك كما كان عدو لابيك يريد ان يخرجك من جنة الطاعة كما اخرج ابانا ادم وامنا حواء من جنة الراحة. ثم كيف حال من يصبح وهواه يطالبه بطول الامل؟ اكبر مسودتين عند كل واحد فينا الحرص وطول الامل. عندنا حرص على ما عندنا، عندنا طول امل. متى تتوب يا فلان؟ لا لسه بدري ان شاء الله رب العالمين، لما يشيب شعري، لما يحتوج الظهر اجلس مع فلان في المسجد، لما اعبر الخمسين، لما اذهب لاحج. متى تلتزم يا فلان بامر الله؟ متى تظهر عليك اثار طاعة الزوج ورعاية الاهل؟ تقول ان شاء الله لما اعقل، لما ابلغ الاربعين، لما ابلغ الخمسين. هكذا يسوق الانسان والتسويق والاماني رأس اموال المفاليس. فالهوى يجعل الانسان يصاب بالحرص على الدنيا وما فيها، ثم بطول الامل. ثم مطالبة اخرى، الدهر بصروفه. من يضمن ان الدهر يبتسم لنا على طول الخط؟ من ظن هذا فهو جاهل. الدهر له تقلب، الدهر متقلب، الدنيا متقلبة، الدنيا غير، الدنيا غير، كل يوم هو في شأن، يذكر هذا ويغني هذا، يعز هذا ويذل هذا، وما يسري على الافراد يسري على الامم. اين ذهب الفراعنة الكبار الطغاة؟ اين ذهبت الرومان وفارس والروم؟ حتى خلافة الاسلام لما لم يعد المسلمون عليها بالنواجذ تبخرت. الله عز وجل السماء لا تحابي السماء، والله عز وجل واقدار الله سبحانه مع كل من يقيم على طاعة الله عز وجل. فاذا اطاع العبد ربه طوع له المخلوقات كلها. فان الدهر له صروف لا تضمن ابدا، ولذلك يجب ان تحن على الفقير لانك ربما تفتخر مثله، وان تكون مع الذليل ربما تذل مثله، تجب ان تكون مع الضعيف سوف تضعف مثله. فالانسان في دنيا الغير، نسأل الله ان ينبهنا من غفلتنا وان يجعلنا من العاقلين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد. ايها الاخوه المسلمون، ينهي الامام الشافعي كلامه ويقول ان المطالبات التي يطالب بها كل يوم وعياده بالقوت اكثر ما يؤذيك او اكثر ما يضرك ويؤثر فيك. مطالب عيالك بالطعام والشراب والانفاق، ان كنت تقيا سألت الله من فضله وصبرت على الحلال القليل ليبارك لك فيه، وان كنت غير ذلك طالت يدك الحرام والشبهات. واذا وقع الانسان في الحرام مرة فاستمرأه وتعود عليه وخفت حدة الندم عنده، كانت الصحابية تمسك يد زوجها عند الصباح لتعطيه عهدا او لتأخذ منه عهدا، يا فلان نستحلفك بالله الا تدخل علينا حراما، فاننا نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم يوم القيامة. هذه المرأة الصالحة جاءت من ام واب صالحين، كان طعامهما حلالا، فان لم نحل طعامنا اطعمتنا وشرابنا وكساءنا فان دعاءنا لا يستجاب، حتى ان دعا الصالحون منا وهم كثر بفضل الله لا يستجاب لهم. لماذا؟ لان الانسان عندما يستشر الحرام في مجتمع وبين الاسر وبين العائلات لا تنتظر الا شرا والعياذ بالله رب العالمين، فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. عياله بالقول. ثم النهاية الثامنة عندما يقول الشافعي وملك الموت يطالبه بقبض روحه، عندئذ لا مال ولا بنون ينفع، لا مال ينفع ولا بنون ينفعون ولا جاه ولا منصب ملك الموت لا تغلق امامه الابواب ولا تغلق امامه السطور، انما ياتي ليقبض روح العبد. يطير العبد الذليل مع الرب الجليل، العبد الضعيف مع الرب اللطيف، عندئذ يترك وحيدا فريدا في قعر قبره، ونحن بعد ان يدفنوننا نسمع قرع نعالهم. وهذه اصعب اللحظات على ابن ادم، كان رب العباد سبحانه كما تحفظون ينادي العبد يوم القيامه في هذه اللحظه: عبدي على الاعناق قد حملوك، وفي التراب قد دفنوك، ووحيدا قد تركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق معك الا انا وانا الحي الذي لا يموت. فماذا قدم العبد؟ هذه المطالبات الثمانيه اعدها مع نفسك، عسى رب العباد ان يوقظنا من غفلتنا، وان نكون من العقلاء المحسنين الخائفين، ولا نكون من الجهلاء المذنبين الامنين. انت مولانا ونعم المجيب، استجب دعاءنا يا رب. اللهم اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا، واوسطه نجاحا، واخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم هيئ بناتنا الازواج الصالحين، ولابنائنا الزوجات الصالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم ببعض يا رب العالمين. اضرب عنهم شياطين الانس والجن. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، واختم لنا منك بخاتم السعاده اجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله. اعتذر عن درس الاثنين، ان شاء الله انني يكون موجود باذن الله في البلاد. ثم ملحوظه لاحظها احد الاخوه ونقلها الي بعض الاخوه والمتني الجمعه الماضيه: اخ مسلم يصلي في المسجد تقدم ليقف بين الصفوف لانه غير عربي، جاء مسلم عربي ليأخذه من ذراعه بطريقه غير لطيفه ويقول له صل في الخلف، ورجل كبير السن، يعني هذه العصبيه ان سرنا خلفها كان هلاك. لا فضل عربي على اعجمي الا بالتقوى والعمل الصالح. نحن ندعي محبه رسول الله. قال يا ابا ذر عندما قال لبلال يا ابن السوداء، قال يا ابا ذر لقد طف الطاع، ما لابن البيضاء على ابن السوداء طف الا بالتقوى والعمل الصالح. انك امرؤ فيك جاهلية، دعوا هذه الجاهلية عنكم. كلنا مسلمون، كل من يقول لا اله الا الله هنا في المسجد عبد لله رب العالمين. اخي الكريم، ان استطعت يا من صنعت هذا ان تتذكر هذا الذي اذيته، والا الله يعني النذير، يعني سبحان الله سوف يأتي رب العباد بمن يؤذيك ويذلك ويظلمك. واقم الصلاة. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، نؤكد كلام الامام الشافعي مرة اخرى حتى نخرج من الخطبه قد استفدنا. ربما قال في الخطبه بضع دقائق فسامحونا، يعني ليست صريحه انتاج، وانما هي يعني لعل وعسى ان تخرج من قلب تصل الى قلوب اخوان صادقين. اللهم اجعلنا واياكم منهم يا رب العالمين. العاقل اساسا من اطاع ربه، حتى وان كان اميا لا يقرا ولا يكتب. ليست القضية بشهادات علمية أبدا، بل قضية توافق الإنسان مع الفطرة التي أوجدها رب العباد في قلب العبد. طالما أعمالك في الدنيا توافقت مع الفطرة صرت عاقلا في هذه الدنيا تجني ثمرة عقلك. الكارثة، كل الكارثة في إنسان ينحي عقله جانبا ويجعل هواه هو الذي يقوده. الهوى عندما يقود تماما انت مع نفسك ومع هواك كأنت مع دبتك، مع الحصان، مع السيارة. نسمع ونطيع ده كده تطول ده. العاقل انسان ضبط حياته وفق منهج الكتاب والسنة على قدر ما يستطيع. لا تظن انك مهما اوتيت من علم او فقه او دراسة انك تطبق ما في الكتاب والسنة ابدا، لان في الدعاء انت تقول وانا على عهدك ووعدك، يعني بقدر ما استطيع. ولكن النفس الانسانية القلب مثل الجسد، الجسد لو انك عودته على رياضة معينة كل يوم تمشي 5 كيلومتر، بعد اسبوعين 3 تخليهم 7، بعد شهرين 3 تستطيع ان تسير 10 كيلومتر دون ان ايه ان تتعب. لماذا؟ لان ظللت وراء بدنك حتى صيرت عنده رياضة بدنية، لياقة بدنية، صارت الجسد ايه لياقة. لكن انت من 10 سنوات ما سرت اكثر من 10 متر امام الباب، تركب السيارة او الحافلة او اي مواصلة، تنزل الى مكان العمل، تجلس كالمقعد، بعدين تخلص المسألة تروح نفس القضية، تيجي تمشي مشوك 2 كيلومتر تعمل ايه؟ تروح البيت دلك ورجلي العضلات، الله يسامحك يا فلان. ليه؟ لانك ما تعودت لياقة بدنية. خلاص. طيب زي بالضبط الناس لما يقرأ عليها رمضان والشيخ يقرأ جزء اول يوم يا خبر ابيض، والشيخ تقريبا قرأ نصف القرآن النهارده. ليه؟ ما فيش لياقة. هو العشاء التي قبلها صلاها في 3 دقائق، العشاء اللي بعدها صلاها في ساعة، في فرق ولا ما فيش؟ فيه. لكن لو هو تعود قيام الليل كل يوم 5 دقائق قبل الفجر، بعد اسبوعين خلاها ربع ساعة، بعد شهر جعلها نصف ساعة، بعد سنة سوف يقوم ساعة وساعتين ولا يفعل. زي السجود، تعود ان تطيل السجود. فالمريض الضغط او المريض حالة استثنائية، لكن صحيح البدن لو لم يتعود السجود، لو اطال الامام 5 تسبيحات فقط، اذا شعرت يا مولانا ان الدم نزل فيه فقلت خلاص ان شاء الله انا من هنا على الانعاش. لماذا؟ ما تعود. طيب اذا قلب العبد كما جسده تماما، يعني كما الجسد مثل الجسد تماما، يتعود على اللياقة الروحية. انت في البداية تقرأ صفحة من المصحف، عينك تزغري ودماغك تصدع وتتساءل 20 مرة صح، لكن لو قهرت الشيطان وقمت توضأ وعدت الى القراءة مرة اخرى جعلتها ربع ساعة، بعد جمعتين جعلتها نصف ساعة، بعد مدة تجد ان المصحف كأنما يناديك وكأنما انت منجذب اليه. هكذا هذا هو العاقل الذي كما يدرب جسمه على ان اول ما يسمع الطبيب يقول ايه، السموم التي تترسب في الدم لا تزور الا اذا سار الانسان 3 كيلومتر في اليوم، على طول فورا تروح تغلق المذياع من هنا او التلفزيون وتدفع جري على الايه على مكان تسير فيه. لماذا؟ لانك خائف على وجود السموم في الدم. الا تخاف على السموم في القلب؟ مش الذنوب تفتح سموم؟ طب كيف نقيها؟ اول شيء اعمل رياضة للقلب بالعبادة. وكل واحد كما قلت لكم من قبل له باب يجد فيه نفسه. واحد يرى نفسه في مجلس العلم خلاص اكثر منه خير، اخر يراه في كثرة قراءات القرآن خير وبركة، ثالث يراه في قيام الليل، رابع يراه في قضاء حواجب المحتاجين، خامس يراه في صيام الاثنين والخميس، سادس يراه في صلة الرحم، سابع يراه في ان يلتزم بمعهد علمي يتعلم العلوم الشرعية، ثامن يرى ان سبحان الله يكثر من الدخل حتى يكثر من الزكاة ويكثر من الصدقات. اذا لسنا على وتيرة واحدة. هل رأيت صحابيا على وتيرة صحابي اخر؟ لا. شوف بداية من ابي بكر ابن مسعود
لأبي الدرداء، كل واحد له طريقة في الحياة في العبادة. ابن مسعود يرعى الغنم، هو كان في ريعان شبابه او طفل صغير غلام في 13، فمر عليه الرسول ومعه ابو بكر صلى الله عليه وسلم، قال يا غلام انا عندك من لبن نشربه؟ هو لا يعرف من هذا، قال لا والله يا عماه انا راعي في هذه الغنم، قطيع ده يعني لا املك، انما ده قطيع سيد يعني وانا امين عليه. قال له هل عندك من شاة عجفاء يعني ليس فيها لبن؟ قال هذا كثير يا عماه، يعني البلاوي دي منها كثير سبحان الله، جاب شاه لا قطرة لبن في ضلعها. فمسح الرسول صلى الله عليه وسلم بيده الشريف على الضرع وسمى الله، فامتلأ الضرع لبنا، فجاء بالإناء حلب وسقى أبا بكر وسقى ابن مسعود، هو ده طريقة ايه ابن مسعود، ثم شرب ثم وضع يده على الضرع قال اقلص خلاص. ابن مسعود شاف الحركة دي عجبته قال له علمني يا عماه. ايوه ده كده احنا بقى ايه من اغنياء القوس، علمني يا عماه. قال انك فتى معلم. الله اتريه مش معلم عادي، لا يقول انا سدس الاسلام، لان اتبقوا للاسلام خمسه، نمره سته مين؟ ابن مسعود. الله هذا الذي كان عند يعني احد صناديق قريش يعمل عبده سبحان الله العظيم رضي الله ابن ام عبد رضي الله عنه، يقول لما واحد سال ابن عمر من الصحابه على هدي وسمت رسول الله، قال ابن عمر لا احد على هدي وسمت رسول الله الا عبد الله بن مسعود على نفس الهدي، لان الرسول استأمنه ان يكون سبحان الله العظيم ايه امين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحامل مسواكه وماء وضوئه وهو المأذون له في الدخول على رسول الله في اي وقت، حتى قال ابو موسى الاشعري جئت واخي من اليمن وظللنا عاما لا نظن ابن مسعود الا من اهل بيت رسول الله، اذا شافوه فين باقر وخارج بدون اذن. لماذا هذا الكيان سبحان الله؟ ابن مسعود لما قلنا لما وقع من فوق الشجرة وضحك الصحابة من دقة ساقه، قال أتضحكون أو تسخرون من دقة ساقه ابن أم عبد والذي نفس بيده لساق أو لقدم ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أكثر عند الله من جبل أحد. أنت لا تدري من أمامك، لا داعي لأن تحتقر الناس، لا تدري من يا أخي، ربما الله عز وجل يختبرك بموقف ليرى تواضعك ويرى سمتك المسلم ويرى تعاملك مع الاخرين ويرى رحمتك بالمسلمين. يا اخي ليك رحيم، على ما تتكبر؟ كيف تجرؤ يدك ان تجر اخا لك لتصلي انت مكان من انت؟ ماذا تقول يا اخي؟ استغفر الله، انا هي واحد مش يؤذيك بس، لا ده واحد يقصيك من سبحان الله العظيم. الرجل الناس كلها تطوف وده راكب فرس، واحد من اهل العراق في زمن عثمان رضي الله عنه يطوف وخدم يجرون خلفه ويطوف على الفرس وصحيح البدن، والناس يقول يا رجل استحي من الله، يا رجل استحي من الله. قال احد الصالحين لقيته عند جسر بغداد بعد 3 سنوات يتكفف الحادث يتسوق كي ياخذ ما يستطيع ان يركب به لعبور الجسر، الناس كلهم يركبون، فلما لم يعطيه احد سار على قدميه الوحيد السائر. قلت له اانت الذي كنت من سنين تطوف على فرس ويجري خلفك عبيد لك؟ قال نعم، اعتزت في موقف
يجب ان يتواضع ويذل المسلم فيه لله، فاذلني الله في مكان اعز الله فيه غيري. يا اخي اتق الله، اتق الله. العاقل من وضع نفسه في مكان، فانت يجب ان تعمل لنفسك لياقة قلبية، لياقة روحية، تتعود يعني درجة درجة الى ان يتعود قلبك الصبر مع كتاب الله، والعينين مع 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 التلاوة، والاعضاء مع القيام، هكذا هذه تعطيك شحنة ترضى بها عن رب العباد ويرضى بها عنك رب العباد، ترضى بها عن رسوله ويرضى بك الرسول صلى الله عليه وسلم، ترضى بها عن المؤمنين ويرضى المؤمنون بك، لان الانسان المسلم انسان رضي كما قال زكريا واجعله ربي رضيا. قال العلماء الرضي هو الذي رضي عن الله ورضي عنه الله ورضي عن الناس ورضي عنه الناس، حتى انه من شدة الرضا صار يوزع الرضا عن من حوله. سبحان الله، اللهم اجعلنا من الراضين يا رب. القضية في الإنجاز إما أن تكون عاقل أو جاهل. العاقل محسن خائف، والجاهل مسيء آمن. لا، لا تأمن، لا تأمن مكر الله أبدا. يا موسى خمس ختمت لك بهن التوراة، إن عملت بهن نفعك العلم كله، وإن لم تعمل بهن لن ينفعك من العلم شيء. يا موسى لا تخش ذا سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باق لا يزول أبدا. يا موسى لا تخش فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا. يا موسى لا تغفل عن ذكري طالما روحك في بدنك، فلا يغفلن مؤمن عن ذكري أبدا. يا موسى المهم اللي أنا أقصده، يا موسى لا تأمن مكري، وحتى إن صارت قدمك داخل الجنة فلا يؤمنن مؤمن مكري أبدا. الإنسان لا يأمن مكر الله، لا يأمن مكر الله إلا كافر أو خاسر أو منافق أو جاهل، لأنه يسيء ويظن أن المؤمن يزرع ويخسر كساد، والمنافق يقلع ويرجو الحصاد.